في مقال البغدادي تحدثنا عن الحج والعمرة وأيضا شروط الحج والعمرة من حيث الإجزاء والوجوب، وبدأنا في أبرز آداب السفر الحج، وذكرتم أن هناك آداب واجبة وآداب مستحبة. فمن الآداب الواجبة أن يكمل الإنسان واجبات الحج وأركانه، وأيضا يتجنب محظورات الإحرام، وشرعتم في الآداب المستحبة. لكننا طلبنا منكم أن تكون في بداية لقائنا هذا، فنود أن تذكروا لنا أبرز آداب السفر إلى الحج من حيث ما يصح.
نعم، الآداب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآداب المستحبة في سفر الحج أن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به من كرم النفس، من الكرم النفس والمال والجاه وخفة النفس وخدمة إخوانه وتحمل أذاهم والكف عن مساوئهم والإحسان إليهم، سواء كان ذلك بعد تلبسه في الإحرام أم قبل تلبسه في الإحرام، لأن هذه آداب عالية فاضلة تطلب من كل مؤمن في كل زمان ومكان. وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة، كأن يأتي الإنسان في الحج على وجه الأكمل فيحرص على تكميله بفعل مستحباته القولية والفعلية التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة
إن شاء الله،
أو في هذه الحلقة إن كان.
طيب، دلنا عرفنا أيضا الآداب الواجبة والآداب المستحبة، نود أيضا أن نعرف ما ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه سواء كان قبل السفر أو في أثناء السفر.
نعم، الذي ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه وعمرته أن يتزود بكل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره من المال والثياب والعفاف وغير ذلك، لأنه ربما يحتاج إليه في نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه، وأن يتزود كذلك بالتقوى، وهي اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار، حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها بسيطة فلا أو يظنها هينة فلا يستصحبها معه في سفره، فإذا به يحتاج إليها أو يحتاج إليها أحد من رفقائه، فليكن الإنسان حزما شهما مستعدا لما يتوقع أن يكون وإن كان بعيدا.
لكن ليس هناك استعداد أيضا بالنسبة للاستعداد المعنوي غير الاستعداد المادي.
الاستعداد المعنوي هو ما أشرت إليه من التقوى.
لا،
فإن التقوى استعداد معنوي يستعد به الإنسان في قرارة نفسه للقاء الله تعالى ولليوم الآخر، فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه.
لا، بالنسبة لمواقيت الشيخ محمد، ما هو مواقيت الحج الزماني؟
مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال.
لا،
وتنتهي إما بعشر الحجة أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر الحجة، وهو القول الراجح. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته. ومعنى هذا الزمن أن الشهر، أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها.
لا،
فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن مثل الطواف والسعي، إذا قلنا بأن شهر الحج كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإطالة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر الحج، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر كما لمست المرأة قبل طواف الإفاضة وبقى النساء عليها حتى خرج بالحجة فهي إذن مهورة في تأخير طواف الإفاضة.
لا،
هذه هي المواقيت الزمنية للحج.
لا،
أما العمرة فليس لها ميقات زمني تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان كابل حجة وفي أشهر الحجة وفي أشهر الحج اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام كل عمره في أشهر الحج. فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة. وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها.
لا، لكن ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟
اختلف العلماء رحمه الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء من قال إن الإحرام بالحج قبل أشهره يناقض، ويبقى محرم بالحج إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره، ومن العلماء من قال إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا يناقض ويكون عمرة، أي يتحول إلى عمرة، لأن العمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت في الحج، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول.
لا، أيضا إذا عرفنا مواقيت الحج الزمانية لا نبدأ أن نعرف مواقيت الحج المكاني.
المواقيت المكانية خمسة، وهي ذو الثلاثة والجحفة ولملم وقرن المنازل ولا فرق.
لا،
أما ذو الثلاثة فهي المكان المسمى الآن بأديار علي، وهي قريبة من المدينة وتبعد عن مكة بنحو 10 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة. وأما الجحفة فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، وبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خلبت القرية وصار الناس يحرمون بدلا منها من راب. وأما يلملم فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة، ويسمى اليوم السعدية، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل إلى مكة، ويسمى الآن السير الكبير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما ذات عرق فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا. فأما الأربعة الأولى وهي ذو الحليفة والجحفة ولملم وقرن المنازل فقد وقفها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذات عرق فقد وقفها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنة من حديث عائشة رضي الله عنها، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقفها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حدوها من طريقكم. وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن لم يثبت فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم، والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع، ومنها هذا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقفها، وهو أيضا مقتضى القياس، فإن الإنسان إذا مر بالميقات لازم يحرم منه، فإذا حاذاه فارك المال به. وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد حج أو العمرة فإنه يلزمه إلى هذا النقاط من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعله كثير من الناس.
لا،
فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في الأرض أو في البر أو في الجو أو في البحر، ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاري جلملم أو رابعا، يحرم أهل البواخر إذا حاروا هذه هذين الميقاتين.
لا لا. طيب أيضا ما حكم الإحرام قبل هذه المواقف المكانية؟
نعم، حكم الإحرام قبل هذه المواقف المكانية أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
لا،
وهذا يدل على أنه ينبغي أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكان، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ناقض.
لا،
وهنا مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقف هذه المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي، هذا القول الراجح من قولي أهل العلم.